التي فرض الهجرة على خط الزمنية بين البلدين، حيث وقع الجانبان العديد من مذكرات التفاهم ووثائق التعاون، فضلا عن أنه فيهما ملفات ذات اهتمام مشترك وأبرز التطورات الإقليمية في الدولية. تعتمد على قدراتها الذاتية ولا تشعر بالقلق تجاه أي تهديد، مطلقا أن الجمهورية الإسلامية لا تشكل تحديا أمنيا كبيرا. هذا وشدد أحمديان على ضرورة إيجاد نظام عالمي تلعب فيه دور الشعب دورا حاسما، ليكون لكل دولة نصيبها ودورها، معتقدا أن السياسة التي تعتمد على إدارة الشؤون الدولية بأيدي عدد محدود من الدول. أعلنت القوات المسلحة اليمنية سلاح مضاد للبوليون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. تحدث وزير القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية أجبرت المستوطنين على دخول الملاجئ، مشددا على استمرار عمليات الإسناد التي تقوم بها صنعاء دعما لقضية فلسطينية وخاصة قطاع غزة والسفارة المحافظة. هذا واعترف الإعلام العذري بتوقف حركة المزاحة في المقام بما أقرت شرطة الاحتلال بحقوق جرائم الصاروخ قرب القدس المحتلة. تعرف العاصمة اليمنية صنعاء عن هذه البلاد الأخرى مشروعات مدنية وقفة مكافحة المسلمين ومصر ونصف النظام. وجدد بيان النشرات العرض للحكومة لما يتعرض له من إجراءات بسبب التحديات المصرية المدنية، بيان على مواصلة عمليات الإسلامية لقطاع غزة داعيا للقوات الإسلامية إلى التحرك بين الجهة والاتحاد في مكان أخرى أخرى مثلا
بكرا بموقف الحج. وخمسين دقيقة مساء حتى الساعة السادسة وخمسين دقيقة صباحا في توقيت بحرين، أي من الساعة وعشرين دقيقة بعد الظهر حتى الساعة الثالثة وعشرين دقيقة فجرا في توقيت أعزائي الكرام في جنوب شرق العراق، بإذن الله التقاء في برنامج على مدى 24 ساعة على موجة FM لبرنامج القطر 97.4 ميجا هرتز. ويمكنني أعزائنا في العالم التقاط برامجنا على موجة وبالذات خدمة 97.5 ميجا هرتز، وذلك عن
طريق 24 ساعة.
كما بإمكان أهالي مدينة القبر المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.5 ميجا هرتز، ومحط برمجنا على مدى 24 ساعة. مستمعين في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكاننا الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الأخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب مع موعد برنامجنا الإذاعي.
وزير خارجہ اسلام آباد نے کمیشن پر دستخط کرتے ہوئے کہا کہ چین کے ورژن کو سناتے ہیں
صوت الجمهورية الإسلامية في العالم.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، وسنتناول في هذا اللقاء آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. رافقونا حتى النهاية.
جاری رکھتے ہوئے پاکستان نے کیا ہے کہ ہم معاملے میں
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم من جديد. أدرجت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية في سوريا تغييرات عديدة في هيكلة الوزارة شملت كل المحافظات، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في مؤتمر صحفي. وذكر البابا أن اسم الأمن الجنائي تم تغييره إلى إدارة المباحث الجنائية، موضحا أن ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والاكتزاز سيكون من ضمن اختصاصها، وأشار إلى أن جهازي الشرطة والأمن العام تم دمجهما في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، كما تم استحداث إدارات تخص تلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومحاسبة التجاوزات المسلكية. وسيكون هناك خمس دوائر مركزية للشكاوى تتبع لإدارة العلاقات العامة إضافة إلى تطبيق خاص بالشكوى سيتم إطلاقه قريبا كما تابع واستحدثت أيضا إدارات منفصلة للاتصالات والشبكات المعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات بهدف مواكبة العصر وحفظ الخصوصية بيانات الوزارة والمواطنين ومواجهة تهديدات الاختراق اليقيني والجرائم الإلكترونية وإعداد أبرز التطبيقات المطلوبة من أجل خدمة المواطنين على حد تعبيره. إلى جانب ذلك تم تأسيس إدارة خاصة للصيانة والإصلاحات، وستصدر هذه الإدارة حزمة من القوانين بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، هدفها الحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره. فما الذي تعني ظاهرة السلاح المنفلت؟ مستمعينا الكرام، ظاهرة انفلات السلاح التي اتجهت إلى قصدها وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية في سوريا لم يطل فعليا إلا التنظيمات الفلسطينية، فللمرة الأولى منذ نحو ستة عقود تخلو الأراضي السورية من نشاطاتها بالخصائل الذي أعاده تموضع سياسي اتخذته دمشق تلبية للمطالب الأمريكية لرفع العقوبات انعكست مباشرة على تلك الفصائل، وخصوصا مع طلب أمريكي معلن يقضي بحظر جميع الفصائل الفلسطينية في سوريا. رد دمشق لم يتأخر على تلك المطالب، حيث قررت تشكيل لجنة لمراقبة أنشطة تلك الفصائل وتعهدت عدم السماح لمجموعات المقاومة المسلحة بالعمل ضد كيان الاحتلال انطلاقا من سوريا. على الأرض وضعت الحكومة السورية يدها على مكاتب ومقرات ومعسكرات تدريب لبعض الفصائل بينها والأمر السابقة وهي الجناح العسكري لحزب البعث الفلسطيني وحركة فتح الانتفاضة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. في المعلومات لم تصل دمشق مباشرة إلى قادة الفصائل الفلسطينية، لكن التضييق الذي مارسته انتقل من مصادرة الممتلكات والسلاح إلى توقيف قياديين في حركة الجهاد الإسلامي هما خالد خالد مسؤول الساحة السورية في الحركة وياسر الزفري مسؤول اللجنة التنظيمية في الحركة له توقيف الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة طلال ناجي لساعات ما جعل العمل الفصائلي ممنوعا بحكم الأمر الواقع. غادر عدد من قادة الفصائل الأراضي السورية مبكرا بينهم خالد عبد المجيد أمين جبهة النضال الشعبي وزياد الصغير أبو حازم أمين السر لحركة فتح الانتفاضة وكوادر قيادية أخرى، بينما ابتعد قادة آخرون عن العمل الفصائلي على نحو يشبه الإقامة الجبهية في بيوتهم، وتوجه بعض الفصائل إلى العمل المؤسساتي الإغاثي داخل المجتمع الفلسطيني الذي يزيد عدد أفراده على نصف مليون لاجئ يعانون تبعات الظروف الاقتصادية القاسية في سوريا. فعليا تمارس الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة فتح العمل الإعلامي والنشاط الإغاثي في صفوف اللاجئين، كما تقوم حركة الجهاد الإسلامي عبر مؤسساتها الخيرية بترميم مباني متضررة من جراء الحرب في مخيم اليرموك، وتتولى السفارة الفلسطينية دورا بارزا في الإشراف على أوضاع الفلسطينيين في سوريا. ماذا في أبعاد استهداف الفصائل الفلسطينية في سوريا؟ التطورات على الساحة السورية الخاصة بالفصائل الفلسطينية مستمعينا الكرام جاءت بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدمشق والاتفاق على نقاط لم يعلن عن معظمها، في حين دلت عليها إجراءات السلطات السورية بحق الفصائل بعد تلك الزيارة. وبحسب مصادر محلية تضمن لقاء عباس الشرع عرضا لبيع ممتلكات منظمة التحرير الفلسطينية لسوريا وتسليمها إياها، وتضيف نفس المصادر أن وجود حركة الجهاد الإسلامي في سوريا مشروط بانضمامها لمنظمة التحرير، وهو ما رفضته الحركة مباشرة. والأمر لا يقف عند حدود زيارة عباس، بل إنما كشفته وكالة أسوشيتد بريس من أن الإدارة الأمريكية أعدت خطة لرفع العقوبات عن سوريا تتضمن 3 مراحل مقابل شروط محددة. وتدور الخطة التي كشفت الوكالة عن بعض تفاصيلها بشكل أساسي حول استمرار استثمار العقوبات باعتبارها عناصر ضغط على الإدارة السورية الجديدة، إذ تتوجه واشنطن إلى رفعها بشكل مؤقت في البداية عبر إعفاءات قصيرة الأمد، الأمر الذي يضبط رفعها بشكل كامل بجملة من الشروط التي وصفتها الوكالة بأنها صادمة، من بينها إبعاد جماعات فلسطينية ناشطة ضد تل أبيب من سوريا. وفي هذا المضمار نشرت وسائل إعلام أمريكية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من خلالها أن تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب يرتبط باستقرار الوضع في البلاد وتنظيم البيت الداخلي، الأمر الذي أعادت التأكيد عليه مساعدة الرئيس والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت خلال تعليقها على اللقاء الذي جمع ترامب بالشارع في السعودية. وقالت إن ترامب شجع نظيره الشارع على 5 قضايا رئيسة، منها التوقيع على اتفاقية أبراهام مع تل أبيب. الجدير ذكره أن الحكومة الانتقالية في سوريا كانت قد مهدت لهذه الخطوات بتوسيع قنوات التواصل مع الكيان بشكل مباشر عبر زيارة أجراها وفد حكومي إلى تل أبيب، ولقاء أجراه وفد أمني مع وفد صهيوني في باكو أو غير مباشر بوساطة تركية وإماراتية. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام، أحييكم وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وفي هذه الحلقة نناقش المحاور التالية: كيف أثرت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق على أوضاع الفصائل، وما النقاط غير المعلنة في الاتفاق بين عباس والشارع؟ ما دور المطالب الأمريكية في رفع العقوبات عن سوريا في استهداف الفصائل الفلسطينية؟ وهل من أدوار عربية أو إقليمية غير الدور الأمريكي فيما شهدته الساحة السورية حيال حظر عمل الفصائل الفلسطينية؟ أعزائنا الأفاضل، نحييكم كما نحيي ضيفنا لهذه الحلقة الدكتور حسن إبراهيم المحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، السلام عليكم وشكرا لكم لقبول الدعوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المشاهدين ورحمة الله وبركاته، ولكم الشكر على هذا الاستضافة والمقدمة عبر إذاعة الطهران.
أحييكم دكتور حسن، سؤالي الأول إليكم: اتجهت الإدارة الانتقالية في سوريا إلى تقييد نشاط الفصائل الفلسطينية، وما الإجراءات الملموسة التي تم تنفيذها برأيكم؟
الإدارة الانتقالية كانت في بداية تأسيس الحركة الانتقالية على قيد الاستقرار، بمعنى أن لديها مكان خاص بالأصل أكثر من مسؤول في أمريكا، وحتى نتنياهو مكتوب أعلى لأنه هو من كان اللبناني بحربه ضد الرئيس بشار الأسد. كل هذه الخطوات ليست ميزانية، إنما هي تهدف لتنفيذ برنامج الملك إبليس يبدأ بتقنية المقاومة وبالنقل موقع المقاومة إلى الموقع المسالم مع العدو الصهيوني في حد الأبد. هذا لم نقل النقل بأنه سيكون بطليعة المقاطعين وطليعة من يفتح العلاقات السلمية والإيجابية مع العدو الإسرائيلي. وخير دليل على ذلك ما فعله منذ اللحظة الأولى عبر تصريحاته بأنه لن تكون هناك مواجهات مع العدو الإسرائيلي، إنما سيكون هناك حالة سلم، هذا بمفهوم كلامه. سمعنا بأن هناك تطبيق عملي وميداني على قادة المقاومة منهم من خرج ومنهم تحت ما يسمى أو ما يشبه بالإقامة الجبرية، ولكن دون أي مسار عملي ميداني لهذه المصاعب. هذا هذه هي الخطوة الأولى من أجل تنفيذ البرنامج الكامل وتحقيق المقاومة في سوريا، يعني الغيابات الفلسطينية في سوريا سيتم طردها من سوريا نتيجة الموقف الذي تبناه والذي يعمل عليه الشيطان. هو طبيعة الحال هذا ما هو مطلوب ومطلوب منه.
دكتور حسن إبراهيم، كيف أثرت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق على أوضاع الفصائل؟ وما النقاط غير المؤمنة في الاتفاق بين عباس والشرع؟
بالنسبة للرئيس الفلسطيني، لماذا لم يذهب الرئيس الفلسطيني زمن الرئيس بشار الأسد؟ لماذا لم يذهب؟ لماذا لم يقم علاقات جيدة مع الفصائل الفلسطينية المقاومة التي فعلا هي تقاوم؟ نعم، الرئيس الفلسطيني هناك أيضا مشروع عليه واجب تنفيذ، بدءا من القصة الغربية وتصريحاته والمؤتمر الذي أجراه في فلسطين وفي الأردن وفي غيره وفي أكثر من مكان وفي أكثر من مناسبة يطالب بوضع سلاح المقاومة الفلسطينية داخل فلسطين، كيف الحال به في خارج فلسطين؟ الرئيس محمود عباس أيضا هو أداة تنفيذية للمشروع الصهيوني، هو الناطق الرسمي القوات الفلسطينية في البلدان. هذا ما يعني لأنه الصفة الرسمية، وعندما يتنازل يتخلى أو يغدر بالمقاومة الفلسطينية يقال بأن الشعب الفلسطيني هو الذي يريد هذه المسألة. بالتالي على كل الفصائل الفلسطينية أن تستسلم، أن تكمل ما بدأه محمود عباس حالة الاستسلام. أيضا زيارة عباس إلى لبنان كانت زيارة تتعلق بالمخيمات الفلسطينية الموجودة في لبنان. نحن بطبيعة الحال لا نريد أي سلاح متخلف سواء فلسطيني أم لبناني أم غير ذلك، يعني حتى في لبنان هناك أسلحة متخلفة صنيعة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وهذا ما لا يخفى على الجميع. بالنسبة لزيارته إلى بيروت كانت خلصتها الإعلام لأن تكون بعد النصف من حزيران تجريد المخيمات، ثلاثة مخيمات إلى من بيروت. هذه النقطة جدا مهمة، جدا حساسة، قد تندى العادة في بكام ما بين الجيش اللبناني الذي ستولى هذه النقطة بين هذه المخيمات. فعلا هذه النقطة حساسة جدا. أعتقد أنه نفس الحوار، نفس المفهوم، نفس الرسالة ينقلها إلى الجولاني في سوريا من أجل تجريد المخيمات الفلسطينية من السلاح وعدم المطالبة بالعودة إلى فلسطين. المشروع الأخير الأخير سيما بعد نظام يقول بأن غزة ستكون للنظام، والعدو الصهيوني يقول بأن كل فلسطين هي للصهاينة، لذلك لا داعي لعودة الفلسطينيين إلى فلسطين. محمود عباس هو يعمل على هذا المبدأ وينفذ هذه التعليمات سواء في الماء في سوريا، وقد نرى له زيارات إلى بعض الدول العربية في هذا اللقاء. يعني سيقول على المسلمين أن يستوطنوا في أماكن المسلمين فيها ولا يفكروا بالعودة أو بحق العودة، وهذا عمل اشتراك وجاني قد ألف القضية الفلسطينية.
طيب دكتور، ما دور المطالب الأمريكية في رفع العقوبات عن سوريا في استهداف الفصائل الفلسطينية؟
الأمريكي لا يعطي هذا العالم. الأمريكي يقتل ويدمر فكيف به أن يعطي شيئا من الجانب سواء للفلسطينيين أم للمسلمين أو للدول الأوروبية حتى أو الصين وما إلى هناك؟ يعني الأمريكي يعمل فقط لمصلحته الخاصة، حتى مع العدو الإسرائيلي هو يستفيد ويعطي الأوامر للعدو الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين من أجل المصلحة الأمريكية. يعني العدو الإسرائيلي استعمل مخدرات أمريكية في تفتيش الغار. فيما يتعلق برفع العقوبات عسكرية، هذه العقوبة بالأصل فرضت على الشعب السوري وعلى الرئيس بشار الأسد دون وجه حق، والمظلومية التامة لهذا الشعب وبحق الرئيس بشار الأسد والشعب السوري. اليوم هم يقولون أنهم سيبدأون برفع هذه العقوبات، ونحن سمعنا أولا ما شاهدناه في مقابلة رامش مع الهلال حركة الاستقلال الذي وصل إليها رجوعا. هذا أولا. ثانيا، هو لا مانع لديه أن يقود الأمريكيون في شمال الشرق في مناطق المخ أيضا، لا يمانع في إطلاق العدو الإسرائيلي الذي وصل إلى مشارف العاصمة أيضا، لا يمانع في توطين ومواصلة الاحتلال الأطراف الشمال والجنوب مقابل أن يبقى هو على الكرسي. هذه مقابل أن يبقى هو على الكرسي، يعني هو أداة تنفيذية، هو ليس رئيسا معنى الرئيس السيادي على الإطلاق، هو فقط رجل تنفيذي. وقد سمعنا المقولة الأمريكية حديثة جدا وعدة أشياء تقول بأنكم تشهدون تطورات غير طبيعية لهذا المعنى في سوريا، ليس بعد عدة أشهر ولكن بعد أسابيع. يعني الفلاني مرحلة الخطر من العدو الأمريكي هو أدم عليه، ولكن سيكون الدور بفصيل آخر. هذه المرة سيكون الدور لداعش نفسه، يعني هو كان لتنظيم جبهة النصرة، سيكون الدور لاحق لجبهة داعش. يعني نحن نتوقع دور داعش على الدولة السورية أيضا في مرحلة مؤقتة وليست في مرحلة دائمة، لأن هذا الأمريكي سيستمر في سوريا. وشيئا فشيئا، يعني لا قيمة لرفع العقوبات عن سوريا طالما أثبت أن الدم سيجري وأن القتل والذبح على الهوية وعلى الخلفية الطائفية بغض النظر على الخلفية السياسية. يعني ما نفع كل هذا الاقتصاد الذي لن يعود هذا الاقتصاد إلى ما كان عليه في زمن بشار الأسد، ولكن هناك بعض محاولات النفاق الأمريكي. ما نفع هذا الاقتصاد في ظل عدم وجود ناس يستطيعون الشراء والبيع والحياة الاقتصادية.
طيب هنا نتوقف وقفة قصيرة وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم. من إذاعة طهران نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونعود إليكم ونعود إلى ضيفنا الكريم دكتور حسن إبراهيم. كيف انعكست الإجراءات السورية على الفصائل الفلسطينية عمليا برأيكم.
بداية عندما أعلن نتنياهو تمريكه إعادة إخراج العميل السجوني من سوريا والوثائق،
فخرنا وعزيزان خوشبستان وبسري برنامج حاني كوراني
هم أولئك. إذا كان هذه المنطقة البداية تطبيق على المقاومة في سوريا، على المقاومة الموجودة في سوريا هذه لحظة الانقلاب، وأيضا هناك حالات أخرى بدأت من تطبيق العمل الميداني أجل خلق الدولة السورية على المقاومة في القضية الفلسطينية. لذلك هم من المصلحة الوطنية والمصلحة القومية كانوا يساندون القضية الفلسطينية من أجل حفظ الفلسطينيين وأرض فلسطين ومواجهة العدو الإسرائيلي ومواجهة العدو الأمريكي. هذا كله كان في زمن الاستشهاد الأسد الرئيس حافظ. اليوم الجولان يقدم تنازلات، يقدم ما يريده الأمريكي، ما يريده العدو الإسرائيلي. بعض الأمور داعية لهذا الموضوع الجولان الأمريكي. لذلك نحن لا نستغرب ولا نتوقع لأنه لا يريد مواجهة مع الصهاينة أو مع الأمريكيين. هذه قاعدة يعتمدها أغلب الدول العربية، إن لم نقل لجميعنا من دولة عربية. هو يسير في هذا الشكل. هناك مصادر تتحدث أنه لا يمانع على الإطلاق من التقطيع، لا يمانع التقطيع مع العدو الإسرائيلي. هذه كلها من درجات تقصد العلاقات الجيدة بين الجولان والعدو الإسرائيلي، وهذا ما أعلنه نتنياهو قبل قليل.
طيب دكتور، سؤالي الأخير إليكم، هل من أدوار عربية أو إقليمية غير الدور الأمريكي فيما شهدته الساحة السورية حيال حظر عمل الفصائل الفلسطينية؟
ما عندنا من أسفل خشبستان وحوري وديوني حراني وبرنادي
حيالي
وحيالي لو
العدو الإسرائيلي في مسألة الخمس مليون على مجرد أيضا الضغط على الجولان العلاقات الجيدة مع العدو الإسرائيلي، أيضا بالضغط من أجل فرض المقاومة الفلسطينية من السجن، أيضا من أجل حد المسار التنظيمي. يا ربي 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 يا رب
يعني سوريا تسير ضمن المصلحة ضمن حتى الاستسلام بهذا المسار العربي يبدأ كما ذكر من طرد المقاومين والمقاومة ورجال المقاومة والقيادات المقاومة
الفلسطينية. ضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم المحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لكم وشكرا لإجابتكم ولإصحتكم لنا هذه
الفرصة.
همون پروژه ویژه رادیو کلی و تهرانه پیش کشتانه کره
کانی دورانی
مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ودائما في لقاءات هذا البرنامج نتابع آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة وفي الأسبوع القادم.
المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا ومرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريب، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله. جوهرة الشرق.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها لكم في لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بكم عبر برنامج جوهرة الشرق. رجينا أن تمضوا معنا دقائق مفعمة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا هذا الأسبوع. ندعوكم للمتابعة.
النساء في العهد التيموري عشنا عادة في المجتمع ضمن أطر اجتماعية وأسرية خاصة، كما كان الحال في العهود التاريخية الأخرى. وفي هذا العهد كان المجتمع الإيراني ما يزال يعيش تحت تأثير المواضعات والموروثات السابقة، وكان دور النساء فيه محدودا بشكل رئيس بالأسرة والقضايا المتعلقة بإدارة شؤون المنزل. ومع ذلك فقد كان للنساء حضور أكثر فعالية في بلاط التيموريين، وخاصة في بلاطي شاهرخ التيموري والسلطان حسين بالقرار، وكان البعض منهن يؤدين الأدوار كمستشارات وداعمات للفن والثقافة، بل وحتى في السياسة.
وكان هؤلاء النساء يؤدين دورا أساسيا في إدارة البلاط ودعم الفن والثقافة. وعلى سبيل المثال، قد كان لزوجات شاهرخ التيموري مثل تركان خاتون تأثير في السياسات الثقافية والاجتماعية، وكانت النساء يعتبرن داعمات للأعمال الفنية بل وحتى خالقات لها، وخاصة في مجال الفن والأدب. وكانت بعض النساء في البلاط التيموري يكتبن الأشعار والأعمال الأدبية. في الحقيقة الحقيقة فإنهن لم يكن ناشطات في المجالات العلمية للشعر والموسيقى فحسب، بل والشؤون السياسية والاجتماعية.
وفي هذا العهد كانت حقوق النساء محدودة بشكل عام بالحقوق التي كانت تنضوي في إطار القوانين الشرعية والاجتماعية آنذاك، ولم يكن بمقدور النساء في معظم الحالات أن يتمتعن بالكثير من الحريات، وكان معظم أدوارهن الاجتماعية محدودا بإدارة شؤون المنزل وإنجاب الأطفال. وكان حق النساء في التملك في مستوى متدن وخاصة في المدن، وكن تحت كفالة ورعاية آبائهن وأزواجهن.
نعم، ورغم أن النساء في العهد التيموري لم يكن باستطاعتهن أن يشاركن في الأنشطة الاقتصادية بشكل مستقل عن الرجال، ولكنهن في بعض الحالات وخاصة في الأسر الغنية والبلاط كنا يمتلكن العقارات والأموال التي كانت تمكنهن من التدخل في بعض الأمور الاقتصادية، وكانت هذه الحالات مقتصرة بشكل رئيس على بلاط التيموريين وبين طبقات الاجتماعية الأرستقراطية.
وكان الكثير من النساء في بلاط التيموريين يدعمن الفنون التشكيلية والشعر والموسيقى والعلم. وفي الحقيقة فإن هؤلاء النساء كن يعتبرن مستشارات فنيات وثقافيات، وخاصة في مجال دعم الشعراء والفنانين. وفي مجال الشعر والأدب عمدت بعض النساء في البلاط التيموري إلى نظم الشعر وتركن أعمالا قيمة، ومن بين النماذج البارزة في هذا المجال شواعر مثل فاطمة خانوم التي كانت معروفة بنظم الشعر في بلاط التيموريين، وكانت أعمالها تحظى بالاهتمام في الأوساط الأدبية.
مستمعينا الكرام، كان لجوهر شاد دور مؤثر وكفاءة عالية في مجال التطور الثقافي والتقدم الحضري وتحسين الأوضاع العامة باعتبارها السيدة الأولى في دولة شاهرخ، كما كان لها أيضا دور مرموق في تحسين أوضاع المرأة. ولكن الجو العام الناجم عن الموروثات القديمة في المجتمع والتي اختلفت للأسف مع القيم الدينية، ويبدو أنها أصبحت مستحيلة الانفصال عنها بالتزامن مع عهد جوهر شاد بيغل، كان هذا الجو يمارس الضغط على نزعة جوهر شاد إلى العلم فيما يتعلق بالنساء، ولم يكن بمقدورها أن تتحرك بما يخالف التيار الذي كان سائدا في المجتمع، لأن التهم الاجتماعية بالانحراف كان لابد أن توجه إلى هذه السيدة الراعية.
أيها الأحبة، لقد كانت الروح الجماعية باعتبارها الثقافة العامة للمجتمع تمثل ما يشبه قوس قزح المتعدد الألوان المؤلفة من لون ظاهر الدين والعرق والتقاليد الموروثة من العقود السابقة والخرافات والنظم العديمة القيمة التي كان تجاوزها يترفع اتهام الشخص بانعدام الغيرة. ولم تتمكن مظاهر التعصب الجنسي بين المرأة والرجل الذي كان يحكم هيمنته في قالب النظام الإقطاعي ليسمح للنساء بأن يدرسن ويمارسن الأنشطة الثقافية والاجتماعية. لقد كان على النساء أن يلازمن البيوت وأن يعملن في الزراعة فضلا عن تدبير المنزل، ولم تكن الروح العامة للمجتمع تستوعب أن تتلقى النساء التعليم بشكل عام وممارسة النشاطات الاجتماعية.
إن الأوضاع الاجتماعية المتحجرة والرؤى العمياء فيما يتعلق بالمرأة التي لها تاريخ كانت تركت تأثيرها في هذا المجال على جو مدينة هرات الثقافية في ذلك العام. ورغم أن الأغلبية الساحقة من سكان هرات كانت من المسلمين، ومن الواضح أن الدين الإسلامي له توصيات أساسية للمرأة والرجل في مجالات التعليم والنشاطات الثقافية والتطوير الحضارة، وإنه لم يحرم أبدا المرأة من هذه النعمة الإلهية، بل إنه شجعها، إلا أن الجو العام الناجم عن العوامل التي سبقت الإشارة إليها كان بشكل يمنع أن تبقى بعيدة عن هذا الوجه.
وللأسف فإن هذا الجو كان قد جعل نصف السكان هرات وخراسان يواجهون الركود القسري، وكانت المرأة محكومة بهذه الحالة، بحيث إن جوهر شاربيكم نفسها التي كانت سيدة متحضرة وراعية للثقافة لم يكن بمقدورها في بعض الأحيان أن تفعل شيئا إذا أنت لهذا التيار، بل إن جوهر شاد نفسها كانت خاضعة لمثل هذا الانطباع. وفكر النساء كان قد تأثر بتلك النظرة، وهي أن واجب النساء يقتصر على إدارة شؤون المنزل ولا ينبغي إيكال عمل آخر لهن في المجتمع. ومع ذلك فقد استطاعت جوهر شاد بيغم أن تؤدي دورا قيما في تحسين أوضاع المرأة، وأن تصبح نموذجا ومثالا مرتذى به لا في أحد المجرمين فحسب، وإنما في التاريخ برمته.
مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جوهرة الشرق، لا يسعنا إلا أن نجزيكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم، ولنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، في الحفظ والأمان.
تدعي القائمة بأعمال السفارة النمساوية احتجاجا على مزاعم تقرير للسفارة النمساوية.
إيران
الشعب اليمني يجدد العهد بالمجد الأقصى ويؤكد مواصلته عمليات إسناد غزة واستشهاد نحو 30 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة. أهلا بكم أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارته لسلطنة عمان أن إيران لن تتنازل عن حقها القانوني في
تحقيق حماس كي إقالة إلقان جنبندي
أمريكي تلفيز
على أن الخلاف
النقوي ليس أفضل